حي على الصلاة.
أيها المسلمون الأحباء، نريد أن نصارح أنفسنا، فإننا كل منا يجامل نفسه في هذا الزمان فيرى نفسه منكبا على الذنوب والمعاصي، وإذا سئل قال الحمد لله نحن على خير، وقد يرى نفسه من أجهل الناس ويخادع نفسه ويغالط ويظن أنه يعلم أمور دينه. ولذلك أردت أن يكون حديثي معكم هذه الليلة حديث الصراحة والوضوح، وأن يعرف كل منا وضعه وعلمه ومكانته وإيمانه وعلاقته بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا أسألك الآن، هل أنت تصلي وتصوم؟ تقول نعم. أقول لك، هل تصلي وتصوم وتعبد ربك عز وجل على علم ويقين ولا على تقليد للناس؟ الجواب على علم. لا، الجواب على تقليد. كثير منا يعبد ربه مقلدا فقط. فأنا لو سألت هذا المسجد الآن هذا السؤال، أنت حينما تصلي تقول وأنت راكع سبحان ربي العظيم، لماذا تقول سبحان ربي العظيم وأنت راكع؟ لماذا لم تقل ذكرا آخر؟ هل تحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في هذا الذكر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع؟ أظن أن كثيرا من الناس لا يحفظها. لماذا تقول التشهد وأنت جالس ولم تقل وأنت واقف مكان الفاتحة؟ لماذا؟ لا تدري. ما الدليل؟ هل تحفظ آية أو حديثا يبين ذلك؟ مثل هذه الأمور تدلنا على أن كثيرا من الناس يعبد ربه تقليدا. لماذا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات؟ لماذا هذه الصيغة بالذات؟ لماذا؟ وهل تحفظ حديثا صحيحا فيها؟ أقول ذلك لأن كثيرا من الناس يصلي ويصوم لأن أبويه كانا مسلمين، جاء المسجد لقى الناس بتصلي وصوم، صلى وصوم زيه، أو هو في الابتدائي المدارس علمه صح أو غلط بدأ يصلي ويصوم مثل الناس. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة كيف يتطهر المؤمن ويصلي، كيف يتطهر المسلم ويصلي، لكي تكون على بينة في كل حركة تفعله وفي كل أمر تعبد ربك عز وجل به. فسوف نتعرض إن شاء الله تعالى إلى ثلاث أمور فقط، ثلاثة أمور. الأمر الأول الطهارة للجنابة والحيض والنفاس. الأمر الثاني الوضوء للصلاة. الأمر الثالث كيفية الصلاة. أما الأمر الأول كيف تتطهر من الجنابة؟ كيف؟ واحد، تغسل فرجيك، غسل الفرجين. اثنين، الوضوء كوضوء الصلاة وتطرك رجليك. ثلاثة، تغسل رأسك ثلاث مرات. أربعة، تغسل الجنب الأيمن ثلاث مرات. خمسة، تغسل الجنب الأيسر ثلاث مرات. ستة، تتنحى من المكان الذي تغتسل فيه ثم تغسل رجليك. هذا هو غسل الجنابة الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكرر مرة أخرى، كيف تغتسل من الجنابة؟ أولا غسل الفرجين، ثانيا الوضوء كوضوء الصلاة وترك الرجلين، ثالثا تغسل رأسك ثلاث مرات، رابعا تغسل الجنب الأيمن ثلاث مرات، خامسا الجنب الأيسر ثلاث مرات، سادسا تتنحى وتغسل. طبعا أنت بقالك 20 سنة بتغتسل الجنابة، تدخل تحت الدش وتمسك الصابونة والليفة ودعك واشتغل وخلاص ولا تدري ماذا تصنع وهل رفع الحدث الأكبر أم لا. وهنا خطأ يقع فيه كثير من الناس في غسل الجنابة، أول ما يبدأ غسل الجنابة يقول نويت رفع الحدث الأكبر والأصل، وهذا خطأ، لأن النية محلها القلب، فينبغي أن تنوي أي بقلبك يعني تقصد رفع الحدث ثم تغتسل كما ذكرت. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل المرأة تغتسل مثل غسل الرجل تماما؟ الجواب نعم، إذا اغتسلت المرأة للجنابة تغتسل مثل غسل الرجل تماما. أما إذا اغتسلت المرأة للحيض أو النفاس فتختلف عن غسل الجنابة في أمرين. الأمر الأول أن تنقض شعرها، تنقض ضفائرها إذا كان لها ضفائر. أما في غسل الجنابة فلا يجب عليها النقض، لما رواه أبو داود بسند صحيح أن امرأة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأس أفأنقضه للجنابة؟ قال لا. قالت أفأنقضه للحيضة؟ قال نعم. يبقى الأمر الأول الذي يختلف فيه غسل الحيض عن غسل الجنابة للمرأة نقض الشعر. الأمر الثاني إدخال قطنة ممسكة أثر الدم، يعني في مكان الدم، لأن المرأة حينما تحيض يخرج من الفرج دم منتن الرائحة. فإذا انقطع هذا الدم وأرادت المرأة أن تغتسل تبقى رائحة في مكان خروج الدم يعني في الفرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في غسل الحيض أن تأتي بقطنة وتعصها مس ما قطنة ممسكة أو طيب أو أي نوع من أنواع الطيب، ثم تضعها أكرمكم الله في فرجها وتخرجها، تطهر هذا المكان حتى يخرج منه رائحة النفي. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف أغتسل الجنابة للحيض؟ فقال اغتسل الحيض وخذي قطنة فتتبعي بها أثر الدم، خذي قطنة ممسكة يعني أسامس، خذي قطنة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. فقالت يا رسول الله كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تتبعي بها أثر الدم. فتح النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر شيء. قالت يا رسول الله كيف أتتبع بها أثر الدم؟ امرأة تريد أن تعرف الحكم الشرعي واضح اللي دي أحكام. قالت عائشة فلما رأيتها كذلك جذبتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي قطنة فتطهري بها. قالت كيف تطهري بها؟ قالت تطهري بها. فجذبتها عائشة، جذبتها عائشة وقالت لها تتبعي بها أثر الدم، يعني ضعيها في المكان الذي يخرج منه الدم. أنت رجل يجب عليك تتعلم غسل الحيض. ليه؟ وأنت طحين؟ في رجالة طحين؟ ما فيش، ولكن أنت مسؤول عن زوجتك وعن ابنتك وعن أمك وعن أختك. أنت مسؤول عن ذلك أمام الله، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يمكن زوجتك معاك بقالها 20 سنة تدخل عملت غدا عملت عشاء بنست البيت وضبطوا لكن لم تسأل عن غسل الحيض، اغتسلوا قدامي كده الحيض لم تسأل 20 سنة وانت عايش معاه ولا تدري هي بتغتسل صح ولا غلط، لم تسأل عن غسل الجنابة. امال انت راجل ازاي؟ ده من حقوق المرأة على الرجل واحد المهر، اثنين تعليمها امر الدين، يعني تعليم الزوج امر الدين حق كحق المهر تماما. قال العلماء فينبغي له ان يتعلم احكام النساء ويعلمها لزوجته، فان كان عاجزا عن ذلك استأجر لها من تعلمه. على حسابه كده جيب واحدة درس درس خصوصي تعرفها ازاي تتوضا وازاي تصلي وازاي تغتسل من الحيض او الجنابة على حسابه الخاص هو مسؤول. طيب انت الان اغتسلت من الجنابة، هل يجوز لك ان تصلي بهذا الغسل ام لا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز لا يجوز؟ يجوز. غلط. لا يجوز. غلط. قال العلماء ان اكمل الانسان غسله فلم ينتقد وضوءه فوضوءه صحيح وغسله صحيح ويصلي ما شاء. اما ان انتقض وضوءك اثناء الغسل بمس الذكر بباطن الكف او باطن الاصبع او بخروج ريح اثناء الغسل او بخروج بول اثناء الغسل فحينئذ غسلك صحيح ولكن وضوءك قد انتقض. فاذا اردت ان تصلي بعد ذلك فعليك ان تتوضا وضوءا جديدا. واضح؟ تمام. ومن الاخطاء التي يقع فيها كثير من الناس انهم لا يعرفون ان لحم الجمال ينقض الوضوء. يعني لو خد له سندوتش لحم جملي وهو متوضئ ينبغي إذا أراد أن يصلي يتوضأ وضوءا آخر، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بالوضوء. طبعا في حكاية كده الناس بتقولها على المصاطف مش عارف مشهورة عندكم ولا لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مرة وطلع واحد طلع ريح فمرضاش يحرج الناس وكانوا أكلين لحم جمال، فقال من أكل لحم جمل فليتوضأ عشان ما يحرج. طبعا هذه الحكاية ليست صحيحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال لا. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم أتوضأ من لحوم الإبل. طيب عرفنا الآن كيف يتطهر المسلم من الجنابة. واحد يقول لي طيب أنا بقالي 20 سنة بغتسل بطريقة أخرى، أدخل تحت الدش وأدعك بالصابون. أقول لك على كل حال هم العلماء قالوا إن الماء والصابون لا يرفع الحدث، الماء والصابون ماء طاهر وليس طهورا لا يرفع الحدث، ولكن أنت كنت جاهل مسكين فأنت معذور بجهلك، لكن النهاردة بقى أنت عرفت إنك لازم تغتسل غسل مكتوب. واحد يقول يا ريتك ما قلت لي كنا نفضل كده خلاص. لا، هل تعلم أنك إن مت على ذلك وإن لم تحاسب على هذا الغسل فسوف تحاسب على أمر آخر، وهو أنك قصرت في طلب العلم الضروري. طب أنا أقول لك تعال لماذا لم تطلب العلم الذي به تصح عبادتك لله رب العالمين؟ يعني انت المفروض تيجي لواحد طالب علم وتقول له تعالى ابن علمني ازاي اتوضا واصلي. ها انت بتقول ايه؟ ايه الكلام ده؟ انا الحاج فلان ولا الاستاذ فلان ولا الدكتور فلان؟ اقعد قدام واحد شباب قد عيال واقول له يا ابن علمني ازاي اتوضا واصلي؟ ده انا يا ابني بتوضا واصلي قبل انت ما تتولد. صحيح انت بتوضا وتصلي قبل هو ما يتولد، ولكن تتوضا وتصلي خطا، انما يمنعك من تعلم العلم وطلب الكبر. الكبر والامام احمد رحمه الله تعالى كانت لحيته فيها بياض، وبلغ من العلم أنه يحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ 1,000,000 حديث، ومسك المحبرة وطلع يجري مع الطلبة ليطلب العلم على آل الشيوخ. قالوا يا إمام تطلب العلم مع هذا السن وهذا العلم؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أظل أطلب العلم حتى الموت. هذا هو التواضع في طلب العلم. فأنت ينبغي بارك الله فيك أن تتعلم العلم الضروري حتى في الحج. لو واحد يقطع الحج ولا يعرف شيء، يقول له تعال قل أركان الحج عن الحاج، يقول لك يا ابن هناك مطوفين هم يمشوا إحنا وراهم وخلاص، ولا يعلم أن هذا المطوف تاجر يتاجر بالناس، ما يهموش حجك مقبول ولا مردود مش قضيته، المهم أن يأخذ عليك 1000 ريال من الحكومة السعودية وخلاص. لابد أن تتعلم العلم العيني. طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال العلماء أي فرض العين، ما تصح به عقيدتك، ما تصح به عبادتك، ما تصح به معاملتك. طيب أنت الآن اغتسلت من الجنابة، نريد أن نتوضأ سويا لنرى كيف نتوضأ. صلوا على رسول الله. أول ما تتوضأ تعمل إيه؟ تفتح الحنفية على الآن صح؟ غلط طبعا، تفتحها على الآن. طب ليه؟ تفتح على قدك ليه؟ إن هذا إسراف وتبذير، والله عز وجل يقول وأن المسرفين هم أصحاب النار، وقال الله ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب وتبدأ وضوء تقول إيه؟ نويت فرائض الوضوء وسننه صح؟ صح ولا خطأ؟ خطأ طبعا. لا تتلفظ بالنية، ما تقولش أي حاجة، لا، لأن النية محلها القلب. طيب ما تقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم صح؟ لا، تقول بسم الله بس، تقول بسم الله فقط، بسم الله إذا توضأ، بسم الله إذا أكل، بسم الله إذا ذبح، إلا إذا كانت أضحية الأضحى فتقول إيه؟ بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عن فلان وآل بيت، بسم الله بس. متى تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ إذا قرأت القرآن مفتتحا سورة إلا سورة براءة، لا تبدأ بالبسملة وإنما تبدأ بالاستعادة. طيب واحد يقول يا جماعة وإحنا عملنا يعني ده، إحنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، زودنا الرحمن الرحيم، لا يجوز أنك تزيد في دين الله شيئا ليس لك. إحنا نصلي العشاء إن شاء الله دلوقتي 4 ركعات صح؟ متى يلا نصليها 5 ينفع؟ ليه ما ينفعش ليه؟ ده إحنا نزيد فتحة وركوع وسجودين، إيه رأيكم ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع ليه؟ لأن العبادة هكذا شرعت فلا يجوز الزيادة فيها، فالزيادة في العبادة كالنقص منها. تمام، يبقى أنت لما تبدأ تتوضأ تقول إيه؟ بسم الله، ولا تقل نويت ولا غيره. طيب فتح ترسل يديك كفيك الأول وتخلي الأصابع، وبعدين تأخذ كفا من ماء وتأخذ نصفها في فمك ونصفها في أنفك، النصف في الفم والنصف في الأنف، وتمضمض بنصفها وتستنشق وتستنثر من النصف الآخر، ثم تأخذ كفا أخرى فتفعل كذلك، وكفا ثالثة فتفعل كما فعلت بالمرتين الأولين. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء التي يقع فيها الناس في المضمضة والاستنشاق أن بعض الناس يأخذ الماء في فمه ويمجه، وهذا خطأ، بل ينبغي أن تدير الماء في فمك، المضمضة إدارة الماء في فمك. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يشم الماء كده بس، لا، في الوضوء لابد أن تستنشق الماء حتى يصل إلى خياشيمك. في الصحيحين من توضأ فليستنشق، وعند الترمذي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق يعني تأخذ الماء إلى خياشيمك، إلى داخل الأب، ثم تستنشق بهواء الأب. وبنسبة الصيام بعض الناس لما يجي يتوضأ هو صائم ماذا يصنع؟ يبلي شفايفه بس كده من بره، ويقول لك لا ما تمضمضش، لو تمضمضت هفطر، لا مش هتفطر. لماذا؟ لأنه قد تمضمض من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم تتمضمض، لابد المضمضة والاستنشاق. ثم تغسل الوجه، وفي غسل الوجه بعض الأخطاء، منها أن بعض الناس يغسل خدوده بس، أو يجي ضرب المية ضربتين ثلاثة وبعض في وشه وخلاص، وهذا خطأ. بل الصحيح أن تغسل الوجه من منابة الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه. ثم وأنت بتغسل وجهك تقول إيه؟ اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، صح؟ خطأ. ليه؟ بدع، الأدعية الواردة دي بدع. ولما تغسل دراعك تقول اللهم أعطيني كتابي بيمين ولا تعطيني كتابي شمال، حرب شعري على النار، اللهم ثبت قدمي على الصراط، كل ده بدع، كل ده بدع، خرافات وأساطير لم تدع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح فيها حديث. ما تعمل ايه؟ تقول ايه؟ ماذا تقول؟ لا تقول شيء، تغسل وجهك وخلاص. ثم تغسل ذراعك اليمين 3 مرات، تغسل ذراعك اليمين 3 مرات بس، ما تعملش زي الناس اللي فتوه تحت الصنبور ويغسل ذراعه وخلاص، لا، ضع ذراعك تحت الصنبور ماشي، وتغسل ذراعك وما تدبش الكوع ده ناشف، اللي هم يسمي الكوع ده اسمه مرفق، هذا المرفق ينبغي أن تغسله حتى تشرع في العضد، العضد كما ثبت صحيح مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعه حتى شرع في العضد، الخطأ بقى اللي كثير من الناس 90% يقع فيه، انه بيحط دراعه كده تحت التمر والجراس دراعه كويس ويسيب الكف ده يغسل كفه. اغسل كفك يا عم الحاج، يقول لك ما انا غسلت في اول الوضوء. نقول غسل الكفين في اول الوضوء سنه، لو لم تغسله وضوءك صحيح، لكن لا بد ان تغسله مع الدراع لانه فرض. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. واليد من الاظفار الى المرفق اللي احنا بنسميه الكوع. لو غسلت الدراع وسبت الكف يبقى وضوءك ناقص، وكل سنه تطلع وضوءك ناقص، لازم تغسل دراعك وتخلي الاصابع ودراع التاني كده، ثم تمسح راسك، تمسح راسك 3 مرات ولا 4 مرات؟ مره واحده. تمام. تمسح راسك ازاي؟ اذا كنت لابس طاقيه بشيل الطاقيه وعامل بيدك، واذا كان افندي مش راضي يلبس الطاقيه لانه خايف، لو لبس الطاقيه هيقولوا فلاح، فتلاقيه ماشي راسه عليان في الشتاء والجو بارد والناس لفه نفسها خايف يحط طاقيه احسن، يقولوا ايه فلاح. والبنت تبقى لابسه جيبها قصيره جدا والجو بارد وبترتعش وخايفه الطويله الاحسن، يقولوا ايه رجعيه مخلفه فلاح، فلازم تقصرها عشان مهما كانت تتحمل البرد. بس ما تحملش كلام الناس. فصاحبنا لو كان افندي بيجي عامل كده بيده كده، واذا كان فلاح زينا كده يجي شايل الطاقيه وعامل حبتين كده. لا، لابد يا اخي الكريم ان تستوعب الراس بالمس. لما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأقبل بيديه وأدبر بهما. مسح رأسه، أقبل بيديه وأدبر. إزاي أهو استوعبت رأسك بالماء؟ سوف تغسل أذنيك، تضع هذا الإصبع السباحة في الأذن والإبهام من الخارج، من الخارج كده، امسح الأذن من الخارج وكذلك الأذن، وبعدين تمسح الرقبة. وتقول لي وأنت بتمسح الرقبة ما تقولش حاجة، ما تمسحش الرقبة أصلا. ليه؟ مسح الرقبة بدعة. واحد يقول لي: عمّا زيادة خير، هل يزدح تاني؟ أقول لك: تاني زيادة لا يجوز الزيادة في العبادة، فالزيادة في العبادة كم نقسم. واضح يا جماعة؟ تمام. مسحت الرأس والأذنين، تغسل الرجلين، تغسل رجلك اليمين لحد التعبين اللي هو بالرجل يعني، وترفع شوية في الساق، وكذلك الرجل الأخرى، وتخلي الأصابع رجليك. ينبغي أن تخلي الأصابع رجليك. تخلي الأصابع رجليك إزاي؟ بالخنصر، الخنصر يدك اليسرى، تحط خنصرك بين اصبع رجلك كده صبح 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 صبح. لما رواه الترمذي بسند جيد من حديث المستورد بن شداد انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل اصابع رجليه بخنصره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الترمذي بسند صحيح قال للقيط بن صبوه: اذا توضات فخلل اصابع يديك ورجليك. وخلل هنا امر، والامر للوجوب، ولذلك الراجح ان تخليل اصابع اليدين والرجلين واجب. ان تتوضا ماذا تقول؟ تقول هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من الأخطاء التي يقع الناس فيها في الوضوء أن لو واحد سلم عليه ما ردش عليه ويتكلم وهو بتوضع. ليه؟ يقول لك أصل المتوضئ عليه خيبة من نور إذا تكلم رفع. هذا حديث باطل، ولذلك يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء الوضوء بالكلام المباح. طيب، أنت الآن تطهرت وتوضأ، نريد أن تصلي، عاوزين نقوم نصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر في العالي كده وصلى امام الصحابه، وجه وجهه للقبله وبدا يوريهم الركوع والسجود، ولما جه يسجد رجع فسجد في اصل المنبر والصحابه ينظرون اليه، ثم انتهى فقال: صلوا كما رايتموني اصلي. صلى الله عليه وسلم. كيف تصلي يا عبد الله؟ اول ما تقف تستحضر عظمه الله عز وجل فيك، وبعدين ترفع اليك مكبرا. طبعا بعض الناس يتلفظ بالنيه، يقول: نويت اصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء جماعة الله. فإذا كنت لازم فقط تحط العناوين، تقوم تحط العناوين كاملة، تقول: نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء جماعة مقتديا بهذا الإمام في مسجد السيرو في سنة في شهر 9 في يوم 9/9 سنة 2000. الله ليه؟ عشان معلومات تكون كاملة، عشان الملائكة تكتب المعلومات دي. لا، كل الكلام ده ملوش لازم. ما تعمل ايه؟ تقف مستحضرا عظمة الله عز وجل في قلبك، وانت مستحضر العشاء وتقول: الله اكبر، وخلاص تبقى الكلمه اللي هتنطق بها الله اكبر. ولا حتى لو تصلي العشاء برضه لا، التلفظ بالنيه بدعه. واحد يقول: معلش احنا عاوزين الدليل على الكلام اللي بتقوله ده، لان ممكن تضيعنا في شرط مي. يعني الواحد ممكن يقول: الله اكبر، ملائكه ما تكتبهمش 4، تكتبهم 2. لا، ما تخافش، مي الملائكه اللي هم الكرام الكاتبين هيكتبوها 4 وهيكتبوها جماعه وهيكتبوها لك بالضبط، لأن الله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني يعلمون أنهم 4 ركعات وجماعة في مسجد كذا وتمام، حتى الأرض ستشهد لك يوم القيامة. نحن نكتب ما قدمه وآثاره. كل مكان انت فعلت عليه طاعة سوف يشهد لك عند الله، والمكان الذي فعلت عليه معصية سيشهد عليك أمام الله عز وجل. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهينا. يبقى الخطأ الأول لبعض الناس يتلفظ بالنية، قلنا نويت وصلت. طيب أنت وقفت بين يدي الله تقول الله أكبر، ترفع يدك إزاي؟ بعض الناس بيرفع يده لحد صوته كده ما ينفعش، وبعض الناس يرفع يده لورا خالص فكر أنه هو لما يجيبها من ورا رقبته كده يجيب حسنات أكثر. هذا خطأ أيضا. والصحيح أن هناك طريقتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهيئة الأولى رفع اليدين حذو المنكب، يعني ترفع يديك حذو المنكب اللي هو الكتفين دول، ترفع يديك كده في حذو المنكب، الله أكبر الله أكبر. الهيئة الثانية حذو الأذنين، اليدين دول ارفعهم فوق كده شوية باقوا حذو الأذنين، الله أكبر خلاص. بعض الناس بيرفع صبعه كده الله أكبر، لا لا يجوز، دي إشارة اليهودي لا يجوز. تضع يدك فين؟ تضع يدك على الصدر، الكف اليمنى على الكف اليسرى على الصدر، أو الكف اليمنى على الكف والساعد على الصدر كده، أو الكف اليمنى على الساعد كده على الصدر. كان في ثلاث هيئات واردات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أهو كف على الكف، كف على الكف والساعد كده تمسك بيه، أو الكف على الساعد. لكن تمسك المرفق لا، بعض الشباب يقوعه كده وبيصلي غلط، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ على الصدر. من الأخطاء أن تلاقي بعض الناس يضعوا على ليه؟ على القلب ناحية الشمال. ليه؟ يقول لك على القلب عشان أخشى الصدر. لا لا يجوز، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبعض الناس يضع على الصدر برضه لا يجوز، وبعض الشباب يضع عند رقبته هيخنق نفسه برضه لا يجوز. والصحيح وضع اليد على الصدر في وسطه كما قال إسحاق بن راهوي. تعرف إسحاق بن راهوي؟ هذا يعرف عنه؟ من تلاميذه، من تلاميذ إسحاق بن راهوي الإمام البخاري. الإمام البخاري من تلاميذ إسحاق. إيه رأيكم بقى؟ الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى شيخ من مشايخ البخاري، عالم جليل. سئل كيف نضع اليد على الصدر، فوضع يده على صدره تحت ثدييه، يعني في وسط الصدر. طب واحد طب يضعش خالص، بينزل درعته ليه؟ يقول أصلا أنا مالكي. ومين اللي قال لك الإمام مالك كان بينزل درعته؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ بل ثبت أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يضع يده على صدره في الصلاة، وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة عنه وثابتة أيضا عن الصحابة من بعد والخلفاء كذلك والأئمة كذلك. تضع يدك على الصدر. نبدأ في قراءة الفاتحة. بعض الناس يقول الله أكبر ويسكت. لا، أنت قلت الله أكبر قل دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح تقول إيه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبر. واحد يقول يا هذا دعاء طويل، ما عندكش دعاء في هذا الموت القصير؟ في كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء قصير يقول في قيام الليل، ممكن تقول في قيام الليل او في الفرض حتى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، او تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بعد تكبيره الاحرام في قيام الليل. ثم تدخل في الفاتحه. بعض الناس اذا قرا الفاتحه، بعض الناس لا يعرف قراءه الفاتحه، ما يعرف يقول دكتور ماشي مهندس استاذ عمة الحاج وما يعرفش يقرأ الفاتحة، لأنه لم يجلس أمام أحد الطلبة يقول له اقرأ عليه. في بعض الناس يقول اهدينا على الصراط المستقيم، اهدينا على الصراط المستقيم، يقول له يا عم الحاج يقول اهدينا الصراط المستقيم، يقول اهدينا على الصراط المستقيم، هو حفظت كده غلط. والفاتحة ركن من أركان الصلاة. أحد الدعاء في السعودية كان يخرج الخميس والجمعة الصحراء والنجوع والبرد وكذا، ويروح يظل هناك خميس وجمعة يبيت في المساجد ويعلم الناس الفاتحة والصلاة، فاجي جهلا عميق، فأبويا مرجع لبيتي يمكن يكون بيتي في هذا الجهل، فقال لأمه التي تزيد على 70 سنة اقرأ يما الفتح. هو يدخل صليت يقول له يا ابن صلي، فقلنا أقرأ الفتح. قلت له فتحة إيه؟ من الفتحة اللي بتصلي تقرأها في الصلاة. قلت له بقرأها. قال لا، اللي أنت بتقوليها بعد ما أقول الله أكبر. قلت له أنا بعد ما أقول الله أكبر بقول اللهم، لا قراءة ولا حساب فلا عقاب ولا عذاب، الله أكبر. علمونا كده واحنا صغيرين، بدون احنا بنعرفش لا نقرا ولا نكتب، يا ابني قلت الميتين دول وخلاص. يعني انت بقالك 70 سنه بتصلي بالطريقه دي، فلا مانع انك تقول لزوجتك وامك اقعدي اقرا الفتح اذا كانت قريتها صح كويس تمام. اقرا التشهد قدامي، انت بتتوضي ازاي؟ ابنك بنتك اخوك اختك عرفت؟ طيب اقرا الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. بعض الناس بيخفف شدة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا تقول إياك نعبد وإياك نستعين، شدتها شوية. يا عم ما تشدتهاش كده، إيه الفرق بين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نعبد وإياك نستعين؟ إيه الفرق يعني؟ فرق جوهري جدا. بل قال بعض العلماء بأنه لو قالها بالتخفيف بطلت صلاة، شدة يقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، شدتها شوية. يا عم ما تشدتهاش كده، إيه الفرق بين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نعبد وإياك نستعين؟ إيه الفرق يعني؟ فرق جوهري جدا. بل قال بعض العلماء بأنه لو قالها بالتخفيف بطل الصلاة. ليه؟ لأن كلمة إياك نعبد وإياك نستعين بالتشديد على الصواب يعني يا رب لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وإياك نعبد وإياك نستعين بالتخفيف على الخطأ، الإياك هو ضوء الشمس، إياك نعبد يعني نعبد ضوء الشمس، وإياك نستعين يعني نستعين بضوء الشمس. هذا شرك، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. اللي كان بيعبد ضوء الشمس مين؟ الكفار والقدماء المصريين والفراعنة، هؤلاء القوم كانوا يعبدون الشمس، حتى تجدهم النبات اللي هو زهرة الشمس اللي بتروح وتجمع الشمس كانوا يسموها عباد الشمس. ولذلك لا يجوز ان احنا نسميها عباد الشمس. كانوا من محبتهم اللي هم قدماء المصريين من محبتهم للشمس بل وعباداتهم للشمس، كانوا لما يعملوا كحك العيد يجيبوا منقش كده وينقشوه زي الشمس، ينقشوا الكحك كده عشان يبقى زي الشعاع كده زي شعاع الشمس. انتوا بتعملوا كده برضه؟ اوعى تكون تعمل كده. فكانوا يعبدون الشمس. ولذلك نحن لا نتباهى ولا نتفاخر بان اجدادنا الفراعنة، حد يتباهى بالكفار؟ احنا بنتبرأ منهم اصلا، وانما ننتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طبعا بعض الناس اول ما يسمع الامام يقول اياك نعبد واياك نستعين يقول ايه؟ استعنت بالله ورسوله. لا غلط. اما اقول ايه؟ ما تقولش حاجه، لا تقل شيئا. لماذا؟ لانك مامور بالانصات اذا قرأ الامام. فعند النسائي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قرأ فانصتوا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعض الناس أول ما يقول الإمام ولا الضالين يقول اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين، يقوم يقولوا إيه؟ أمنوا على دعاء. لا هذا خطأ، هذا خطأ لا يجوز. بل غير المغضوب عليهم ولا الضالين تظل صامتا حتى يقول ولا الضالين تقول آمين. وطبعا معنى الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنعم الله عليهم بالإيمان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللي هم من اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى. تمام؟ يعني يا رب ابعدني عن طريق اليهود وعن طريق النصارى وخليني في طريق المسلمين طول الحياة. بالك لما واحد يشتم واحد يقول له إن شاء الله تصبح نصران أو يقول له يا يهود، أو هم لما بيشتم واحد يقول له يا مسلم، يا سلام يزعل زعل يا مسلم إزاي؟ والد الله يرحمه مسك واحد نصراني كان نجار، طب قول له يا سمعان، طيب يا سمعان ما تسلم يا ابني عشان تخش الجنة. قال له يا عم عبد السلام أنا سألت أبوني، قلت له يا أبا إحنا هنكون في يوم القيامة؟ قال له يا ابني إحنا النصارى هنكون في وسط الجنة. قالوا اليهود؟ قالوا اليهود في حواشي الجنة. قالوا المسلمين؟ قالوا هي زريبة، هي زريبة عشان يخشها المسلمين. بعض الناس بقى لما الإمام يقول المغضوب عليهم ولا الضالين يقول إيه؟ آمين، يمدها جو كده. لا ما تبطهاش خالص كده، ان هو مد بدل حركتين اتنين بس. آمين، مد مين دي زي ما انت عارف بس تمدها حركتين. آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بعض الشباب بقى بيتضايق من المطه دي يقوم يكتمها يقول ايه؟ امين. برضه خطا، انت عملت همزه قط، انما هي همزه مد بدل همزه وصل، اصلها امين همزتين سهلت فامين. خطا شنيع ان بعض الناس يؤمن قبل الايمان. بعض الناس اذا قال امام غير المغضوب عليهم ولا الضال مد لازم، بعدين يجي له مد ثاني عرض السكون، مد لازم سته، مد عرض السكون مد اثنين ولا اربعه، يبقى نفسه انقطع يقول بيسكت الإمام ياخذ نفس عشان يقول آمين، على ما يسكت يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسكت الناس تقول آمين قبل الإمام، والإمام يقول بعدهم آمين، يبقى انقلبت المسألة، بقى الإمام مأموم والمأموم إمام؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فإيه؟ فأمن، يبقى أنت الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسكت لما يبدأ الإمام يقول آمين وتأمن معه، أو بعد ما يقول آمين وتقول أنت آمين، إنما لا تسبق الإمام بالتأمين. طيب يلا نركع. لا ما نركعش قبل الإمام، لازم الإمام يركع الأول، الإمام يرفع يديه الله أكبر ويركع، إذا ركعت تنتظر حتى يركع الإمام ثم تركع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ركع فاركعوا. بعض الناس الإمام يقول الله أكبر وهو واقف عشان الصوت يطلع في السماء وجرى، هو ما مش دعوه بقى بالإمام، هو سمع أمر ويجي متحرك على طول فيركع مع الإمام، وهذا خطأ. والصحيح أن ينتظر حتى يركع الإمام ثم يركع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ركع فاركع، وركع فعل إيه؟ فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. ركع ركع وانتهى اركع بدلا. لو قالوا وإن يركع فاركع يبقى اركع مع بعض، إنما يقول فإذا ركع الإمام فاركع فاركع. طيب أول ما تركع تركع حط تمسك بإيديك ركبتيك. قوم الشيخ إبراهيم كده ورينا ركوع، تمسك ركبتيك بإيديك. تعالى أنا الشباب شوف، واتجه إليهم وشوف الركوع كيف يكون، وتخلي رأسك محل ظهر مستوي. اركع أمامهم كده، أيوة جبص شوي تمام، آدي الإيه؟ أيوة الظهر في مستوى الإيه؟ الرأس. هذا هو الركوع. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع ووضع على ظهره كوب من ماء لا ينسى. خدت بالك؟ هكذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها، جزاك الله خير. ده ركوع. إنما توقي لي رجبك أو ترفع لي رجبك أو تعمل لي صنم الجمل كده ما ينفعش، لأن هذا ليس ركوعا صحيح، ليس ركوعا صحيح. طب وانت راكع، وانت راكع ماذا تقول؟ تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاثة خمسة سبعة عشرة، انت وكرمك بك أجر وثواب حسنات بتحصل. أو تقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك ركع ولك أسلم وبك آمن، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. بعض الناس بيخطئ خطأ جما أو خطأ شنيعا في الركوع، ماذا يصنع؟ يهتز اهتزاز المتعمد، يقول ايه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، ويهز نفسه. ليه؟ يقول لك سيبه ده الراجل فاشل، هو ده خشوع؟ بل ينبغي ان يتادب الانسان في الصلاه فيركع ساكنا بين يدي الله، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم. طيب وبعدين يقول سمع الله لمن حمده. بعض الناس لما يقول سمع الله لمن حمده يرفع بصره للسماء، يقول كده يا شيخ ابراهيم فلين الخطا اللي بيقع فيه الناس، سمع الله شوف يرفع بصره. او الحركه دي حصلت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فثبت في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ناسا يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه، فقال ينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم، تخطفن ابصارهم. بعض الناس ما يرفعش بصره بس ينحني لورا كده، لا لازم ترتفع تقول سمع الله محمد وتقف حتى يعود كل عضو الى مكان واضح، وبصرك في محل السجود. قم بقى ورينا الصح كده يا شهرين تمام، بصر محل السجود، لا رفع رقبته ولا بص للسماء. تفضل احسن. سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد، او ربنا لك الحمد من غير واو، لكن بعض الناس بيقول ربنا ولك الحمد والشكر. زيادة الشكر هذه لم تثبت فيما اعلم في اي طريق من طرق الحديث، ولذلك فهي بدعه، ربنا ولك الحمد والشكر بدعه. وانما تقول اي دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، فتقول ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى، او ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا بشيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العابد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. واحد يقول يا الدعاء ده طويل، ما عندكش دعاء قصير كده ممكن نقوله؟ في ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول احيانا لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. وينبغي ان تغير بين الدعاء، مش طول عمرك بقالك 10 سنين بتطالب تقول ربنا لك الحمد وخلاص، لا لازم تغير بين الدعاء عشان يكون في تدبر وخشوع. مره تقول ربنا لك الحمد، ومره ربنا ولك الحمد بالواو، ومره لرب الحمد لرب الحمد، عشان يحصل فيه استحضار للقلب، ان القلب اذا تعود على دعاء واحد غفل عنه، اللسان يتردد والقلب غافل. طيب بعض الناس لما يقول سمع الله من حمده يقوم يرفع يديه على هيئه الدعاء، وهذا خطا. ورينا كده شكرا، احنا عاوزين فيديو نصورك معلش. سمع الله من حمده، ايوه ربنا ولك الحمد، يرفع ده صح ولا غلط يا رجال؟ غلط. انما الصح يعمل ايه؟ ايوه يرفع يديه كهيئه التكبير تمام احسن. طب ثم يسجد. تسجد ازاي؟ اذا سجد الامام فاسجد بعد ان يسجد الامام، واضح؟ يعني بعض الناس بيسجد مع الامام، الامام بيسجد هو بيسجد وراه، هذا خطا. فينبغي ان ننتظر حتى يسجد الامام ثم تسجد. يعني احنا مثلا في صلاه المغرب النهارده في مسجد السر وهنا، لو واحد خدنا بكاميرا كده والامام بيسجد قدامنا، الامام بيقول الله اكبر والمسجد وراه، يعني الامام لسه ما وصلش للارض والناس وراه برضه لسه ما وصلش للارض، هذا خطا. فينبغي ان نظل وقوفا حتى يقول الامام الله اكبر ويصل بجبهته الى الارض، ثم ننحني حينئذ فنسجد بعده. ودليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده ثم سجد لا يحني أحد منا ظهره، شوف لا يحني أحد منا ظهره، حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يخر من بعده سجدا. وفي رواية المسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من بعده سجدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا سجدت على الأرض فأنت مأمور بالسجود على سبعة أعضاء، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أشار وقال الأنف وأشار إلى الجبهة والأنف يعني، واليدين والركبتين والرجلين أو قال وأطراف القدم. يبقى عندنا الآن الجبهة الواحد واليدين ثلاثة، يدين والركبتين خمسة، وأطراف القدمين كم؟ سبعة. سبعة. تعال نشوف الأخطاء اللي تقع في السجود. من الأخطاء اللي تقع في السجود أن بعض الناس يسجد على جبهته ويرفع أنفه عن الأرض، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يكون الجبهة والأنف في محل واحد، الاثنين مع بعض على الأرض، لازم الأنف والجبهة يلامسان الأرض بل ويتمكنان من الأرض. من الأخطاء في السجود أيضا أن بعض الناس إذا سجد ضم نفسه، ضم ذراعيه وفخذيه وبطنه، وهذا ينافي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي نفسه في السجود، يجافي فخذيه عن بطنه ورجليه عن فخذيه وجنبيه وذراعيه عن جنبيه. الشيخ ابراهيم ورينا كده السجود الخطأ والصحيح، مش لازم القبلة، قدام الناس مش تفضل أزل وضم نفسك كده، أيوة هذا الضم اللي انت شايفه كده الكوع محصل للفخذ هذا خطأ، والصحيح أيوة يجافي فخذيه عن جنبيه عن رجليه وبطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه، هذا هو السجود الصحيح. ومن الأخطاء في السجود أن بعض الناس لما يسجد يفرق بين قدميه، وهذا خطأ، والصحيح أن تلصق قدميك، وريني كده قدميك، وريهم قدميك، القدمين لون تلصقتان كده خطأ وكده صح، تمام؟ دي أخطاء يقع فيها كثير من الناس في السجود. معلش كنا عاوزين ترابيزة كبيرة كان يقطع الترابيزة يورينا، لكن مرة ثانية يبقى من الأخطاء القدمان منفرجتان في السجود، وهذا خطأ، والصحيح أن القدمين ملتصقتان. ومن الأخطاء في السجود أن بعض الناس يخلي صوابع رجليه عكس القبلة، والمفروض ان صابع الى القبله، صابع رجليك الى القبله، كما ثبت عن عائشه عند النسائي انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واصابع قدميه متجهه الى القبله، اصابع القدمين متجهه الى القبله. ومن الاخطاء ايضا ان بعض الناس اذا سجد فرش ذراعيه، يعني فرش ذراعيه يعني وضع الذراعين الذراع كله كده على هو ساجد، وهذا خطا، صحيح انك ترفع ذراعك وتخلي ايدك بس اللي على الارض، ترفع ذراعك عن الارض. لما رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب وهو ساجد. شوف لا يفترش أحدكم في السجود ذراعيه افتراش الكلب، والعياذ بالله لازم ترفع ذراعيك وأنت. هناك حديث رواه البخاري حديث جميل جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ عليكم. روى البخاري عن أبي حميد السعدي قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، هصر يعني ثناه باستواء من غير تقويس، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض لهما كده، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا سجد في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعد. طيب أنت الآن سجدت سجودا صحيحا، ماذا تقول أنت ساجد؟ سبحان ربي الأعلى ثلاثا، أو اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالق، وتدعو بما تشاء وما تحب أن تسجد. وإذا قمت من السجود تقول الله أكبر، وتجلس بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول الدعاء الآخر رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني، ثم تسجد السجدة الثانية، ثم تقوم فتجلس للتشهد. فيها أخطاء بتقع في التشهد، يعني بعد ما صار ركعتين بتجلس في التشهد الأوسط، وبعد أربع ركعات أو ثلاث ركعات بتجلس في التشهد. ما هي الأخطاء في التشهد؟ أن بعض الناس يشير بأصابع الاثنين التشهد، وهذا خطأ، بل تشير بإصبع يدك اليمنى فقط، السباحة مرفوعة والوسطى مع الإبهام مضمومة على هيئة حلقة كده، والسباحة مضمومة. في بعض الناس بيرفع ايده عند اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ويحطها ما يقومهاش بعد كده، وهذا خطأ. والصحيح ان هناك هيئتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك صوابعك ازاي كده، الهيئة الثابتة في المسند الإمام أحمد بسند جيد إنك تعمل كده حلقة هي واستبحها مرفوعة تحركها بس ما تتناش عن القبلة كده، لا تحركها كده وهي متجهة فوق وتحت. اشتغل من بعض الناس يعمل كده كده بجد، انت بوز الصبع ده راجع لغير القبلة، لا تحركه مع انه متجه للقبلة تحريكا شديدا كما قال الإمام أحمد إنها أشد على الشيطان من الحديد، من أول التشهد إلى آخر حتى الدعاء. هذه هيئة. والهيئة الثانية إنك تشير كده ثابتة في صحيح مسلم، إنك تشير بإصبعك كده من أول التشهد لآخره من غير تحريك، بعد ما تخلص تغطي لك وتسلم. من الأخطاء أيضا أن بعض الناس لا يحفظ التشهد، نقول التشهد تقول لي تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإن شئت قلت التحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. وإن شئت قلت التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن شئت قلت السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى أنت قدمت الآن أربع تحايا، التحية الأولى لله، التحيات لله، والصلوات والطيبات لله، يعني كل صلاة أصليها فهي لله، وكل عمل طيب أعمله فهو لله. ثم تسلم على من جاءك الخير على يديه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تسلم على نفسك لأن السلام على نفسك هو الرحمة والوئام، فتقول السلام علي. ثم تسلم على عباد الله الصالحين فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خلي بالك من الخطأ لا يحصل، كثير من الناس تقول هكذا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مش في ناس تقول كده؟ أو هذا خطأ، هذا خطأ. والصحيح أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت حطيت انك حميد مجيد مرتين وشيت في العالمين، في العالمين في صيغه اخرى، اصلا خمس صيغ ثابت عن نفسه، بس ما فهمش الصيغه اللي احنا بنقولها دي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في عالمين انك حميد مجيد. لا، الصيغه دي لم تثبت فيما اعلم بهذه الصيغه، وانما هي تلفيق بين صيغتين. اقرب صيغه الينا هذه الصيغه اقولها لك مره اخرى، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض الناس لما يجي يسلم بعد ما تقول إنك حميد مجيد تقول إيه؟ تستعيذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لما تيجي تسلم ما تعملش زي الناس اللي بيعملوا كده، السلام عليكم ورحمة الله ويفتح يده اليمين، السلام عليكم ورحمة الله ويفتح الشمال، هذا خطأ. لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يفعلون هكذا فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. عارف الخيل الشموس اللي بتنش بديلها كتير؟ أيوة. وإنما يكفيك أن تضع يدك على فخذك وتسلم عن يمين وشك، يبقى إيدك على فخذك وتقول السلام عليكم. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا سلم هز رأسه اهتزازا متعمدا فقال إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، هز رأسه السلام عليكم ورحمة الله ويأكد عليها قبل، هذا خطأ، بل يسلم يمينا وشمالا بدون هز. ومن الأخطاء أيضا لفظ سيدنا، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر. ورفع اليدين الاثنين في التشهد هذا خطأ، بل إصبع واحد كما ذكرنا. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس بعد ما يسلم يقول لمن بجواره حرمة، يقول له جمع، يقول له يعني حرمة، يقول أنا بدعوه أنه يصلي في الحرم. نقول له هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد متطور شوية يقول لك تقبل الله، برضه بدعة، برضه بدعة، ما تقولش تقبل الله، لا تقول حرما ولا تقبل الله، ولا على الوضوء تقول زمزم. المرة تقول له ما تقولش حاجة، ولو عايز تسلم عليه تقول السلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام. ازاي الصحة؟ يقول لك كويس بخير الحمد. بس أما تقبل الله فقد روي عن بعض التابعين أنها تقال فقط في صلاة العيد، تقبل الله يتقبل الله منكم الصلاة والصيام، الصلاة والصدقة أو الأضحية، يعني تقبل الله، تقبل الله منكم في صلاة العيد فقط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.